إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة، إن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة: مرضت فلم تعدني. إن الله تبارك وتعالى يقول يوم القيامة: يا ابن آدم، مرضت فلم تعدني. قال: يا رب، وكيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض؟ أما إنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. قال: يا رب، كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا استطعمك؟ أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم، استسقيتك فلم تسقني. قال: يا رب، كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا استسقاك؟ أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي؟ أيها الإخوة والأخوات، إذا قويت الصلة بين العبد وربه صار ما يؤذي العبد يؤذي الرب سبحانه وتعالى. وذلك أيها الإخوة لمحبة الله عز وجل لعبده، فهو يكره سبحانه وتعالى أن يؤذى، كما جاء في الحديث الآخر أن الله تبارك وتعالى يقول: وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض روح عبدي المؤمن. هو يكره الموت وأنا أكره مساءته، فإذا قويت الصلة بين العبد وربه فإنما يسوء العبد يسوء الرب سبحانه وتعالى. وفي هذا أيها الإخوة عزاء لأولياء الله عز وجل، فالذين يتطاولون عليهم، وأعني بأولياء الله عز وجل كل مؤمن تقي على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا ما يدعيه هؤلاء في تسميتهم أشخاصا معينين أولياء، فإن الله تبارك وتعالى يدافع عن عبده وعن وليه، والذي يؤذي وليه فكأنه يؤذي الله عز وجل، والذي يعتدي على وليه فكأنه يعتدي على الله عز وجل. وبهذا نفهم هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى لا يمرض، ومع ذلك لما مرض العبد قال الله تبارك وتعالى: مرضت. وتقريبا لهذا أيها الإخوة، تعلمون أن الوالد يحب ولده محبة شديدة، فإذا مرض ولده فكأنه هو المريض، فيقول الله تبارك وتعالى: مرضت. والمريض هو العبد، فإن الله تبارك وتعالى لا يمرض سبحانه وتعالى، لا يجوز عليه النقص بحال من الأحوال، لا يمرض ولا يطعم ولا يشرب ولا تأخذه سنة ولا نوم. وهذا هو معنى تسبيح العبد لله، عندما تقول سبحان الله أي أنزه الله تبارك وتعالى عن النقائص، ومع ذلك فقد نسب الله عز وجل مرض عبده إلى نفسه تشريفا وتكريما وبيانا للصلة القوية بين العبد وربه إذا كان وليا لله عز وجل. مرضت فلم تعدني، ويبين هذا بقية الحديث، قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فالله تبارك وتعالى قرر عبده على هذا الفهم، وأن هذا العبد يعرف معرفة تامة أن ربه لا يمرض. قال: كيف أعودك، أي أنت لا تمرض فأعودك، كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فبين الله عز وجل له وجه هذا الكلام، قال: أما علمت إن عبدي فلانا مرض، أما إنك لو عدته لوجدتني عنده. فالله تبارك وتعالى عند أهل البلاء يصونهم ويحوطهم برعايته وتوفيقه سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى عند كل منكسر القلب خاضع لربه سبحانه وتعالى: لوجدتني عنده. ثم قال: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت إن عبدي فلانا استطعمك فلم تطعمه، أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. ولم يقل لوجدتني عنده، فهناك فرق بين الجملتين. لو وجدتني عنده، فالله تبارك وتعالى عند المريض وهو على سماواته مستو سبحانه وتعالى، يقرب من المرضى، يحوطهم بعنايته وحفظه وتأييده سبحانه وتعالى. وأما هنا فقال: لوجدت ذلك، أي ثواب ذلك عندي. فلا بد من التأمل في نصوص الكتاب والسنة، ولا نقول إلا ما قال ربنا سبحانه وتعالى، فقال في الأول: لوجدتني عنده، وقال هنا: لوجدت ذلك عندي وما كان ربك نسيا. ثم قال تعالى: يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا استسقاك فلم تسقه؟ أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. من أعظم ما يستفاد أيها الإخوة من هذا الحديث التلازم بين حق الله عز وجل وحق المخلوق، بل دين الإسلام مبني على هذين الأصلين: أن تقوم بحق الله تبارك وتعالى، وأن تقوم بحق المخلوق. بل القيام بحق المخلوق هو من حق الله تبارك وتعالى، وهذا المعنى يدل عليه هذا الحديث دلالة واضحة. وقد تكلمنا أيها الإخوة في خطب سابقة عن الزكاة وعن شيء من أحكامها، وهذه الزكاة التي هي الركن الثالث من أركان الإسلام، والله لو أحسن المسلمون استخدامها وقامت هذه الحكومات على أمر هذه الزكاة لحلت مشاكل المسلمين الاقتصادية، فإن هذا أمر الله تبارك وتعالى، والله عليم حكيم، لا يخلف ميعاده ولا وعده. فما علينا أيها الإخوة إلا أن نلتزم بحدود الله تبارك وتعالى، وأن نقوم بأوامر الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فإذا أراد المسلمون أن تتيسر عليهم أمورهم في الدنيا وكذلك في الآخرة، فعليهم بالرجوع إلى هذا الدين، وعليهم بتقوى الله عز وجل التي كان يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة من خطبه. وقال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عرفنا أيها الإخوة أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وأن هناك صنوفا من المال تجب فيها الزكاة، فتجب الزكاة في الذهب والفضة والنقود، وفي الزروع والثمار والحيوان، وفي عروض التجارة، وكذلك تجب الزكاة أيها الإخوة في الركاز. فإذا اشتريت أرضا وتحفر هذه الأرض للبناء، فوقعت على كنز من الذهب أو الفضة ولا يعلم له صاحب، فهذا يسمى ركاز، وهذا فيه الخمس، فتخرج من قيمته 20% زكاة، كما قال صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس. وأما العسل أيها الإخوة فقد اختلف العلماء هل تجب فيه الزكاة أم لا، وأكثرهم على أنه لا تجب فيه الزكاة، فلا تجب الزكاة في العسل ولا في منتوجات الحيوان من الألبان والسمن وغير ذلك. ثم تبقى بعض المسائل تتعلق بالزكاة نذكرها في هذه الخطبة، وبهذا نكون أشرنا إلى هذا الركن العظيم من أركان الإسلام والذي تتعدد مسائله، فيكون الواجب على كل مسلم أن يسأل أهل العلم فيما يتعلق بزكاة ماله، فإن الذي يفرط في الزكاة اسمه عظيم عند الله تبارك وتعالى. المسألة الأولى أيها الإخوة، هل في المال حق سوى الزكاة؟ يقول قائل أخرجت زكاة مالي فهل في مالي حق آخر سوى الزكاة؟ فنقول نعم، الحقوق في المال غير الزكاة حقوق كثيرة، فمن ذلك حق الوالدين إذا احتاج إلى النفقة فلا بد أن تعطيهما وليس من الزكاة، ومن ذلك نفقة الزوجة، ومن ذلك حق الضيف، ومن ذلك الماعون. فإذا جاء جارك يستعير منك عارية فلا بد أن تعطيه، وقد قال الله تبارك وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وأيضا المضطر إلى طعام أو كساء أو إلى مأوى، فهذا يجب على المسلمين أن يوفروا له هذه الأشياء بدون الزكاة، فإذا أخرجوا زكاتهم ولم تكفي الزكاة في إعانة المضطرين فلا بد من إعانتهم، لأن هذا من حقوقهم. وأيضا أيها الإخوة، ذو القربى أقاربك، قال الله تبارك وتعالى وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. فالمال أيها الإخوة تجب فيه حقوق غير الزكاة، لكن هنا نبين ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، أن الفرق بين الزكاة وبين هذه الحقوق أن الزكاة سببها المال، سبب الزكاة هو المال، فلو لم يكن عندك مال لا تجب عليك الزكاة. وأما هذه الحقوق الأخرى فأسبابها ليس المال، وإنما أسبابها عارضة، أسبابها عارضة، جاءت كارثة مثلا فحصل في الناس مجاعة فيجب على الأغنياء أن يخرجوا أموالهم لدفع هذه المجاعة. فليعلم إذن كل مسلم أن المال فيه حق سوى الزكاة. المسألة الثانية أيها الإخوة، مصارف الزكاة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وهذه الأربعة ذكرها الله تبارك وتعالى باللام، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. ثم قال تعالى في الأربعة الأخيرة وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فقال العلماء الأصناف الأربعة الأولى لا بد من تمليكهم، لا بد من تمليكهم، فلا يجوز تشتري له بالمال ثيابا أو غطاء. كإذا سمعنا مثلا في إحدى البلاد الإفريقية أنهم يحتاجون إلى ثياب أو غطاء، فهل يجوز لنا في هذه الحالة بدل أن نعطيهم الزكاة مالا أن نشتري لهم ثيابا ونرسلها إليهم؟ أفتت اللجنة الدائمة أنه يجوز ذلك إذا كان في ذلك مصلحة، كأن تكون الأسعار عندهم مرتفعة والأسعار هنا رخيصة، ففي هذه الحالة يجوز أن نشتري لهم ثيابا ونرسلها إليهم، وأما فيما عدا ذلك فلا بد من تمليكهم، فنملكهم حقهم ولا نراقبهم ولا نراقبهم، أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. وأما الأربعة الأخيرة فنعطيهم ونراقبهم، فإذا لم يصرفوا الزكاة في الجهة التي من أجلها أخذوها فيطالبون بها. إنسان غارم مثلا جاء وأخبر أنه غرم دينا، فلا بد أن يأخذ هذا المال ويضعه لسداد دينه، فإذا أنفقه في الطعام والشراب فيطالب به. فهذا مما نبه عليه العلماء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. والفقير والمسكين أيها الإخوة هو دون الغني، فالمجتمع ينقسم إلى أغنياء لا يحتاجون إلى الناس، وإلى فقراء ومساكين يحتاجون إلى الناس، فكل من احتاج ولم يجد كفايته فهو من الفقراء والمساكين. وهؤلاء يأخذون من الزكاة ما يكفيهم لمدة سنة، ولذلك كانت الزكاة حولية، ففي هذا العام مثلا يعطى ما يكفيه هذه السنة، حتى إذا حال الحول فإذا كان محتاجا في العام الذي يليه فإنه يأخذ ما يكفيه لمدة سنة أيضا. وأما العاملون عليها فهذا لا وجود لهم الآن، هذا لا وجود لهم الآن إلا في هذه الجمعيات الخيرية التي تقوم على جمع الزكوات والمؤلفة قلوبهم، كالمسلمين الجدد، تعرف مسلما جديدا وتريد أن تثبته على الإسلام تعطيه من الزكاة حتى ولو كان غنيا، تعرف إنسانا كافرا وتطمع في إسلامه، من خلال محاورته ومناقشته ظهر لك أنه يمكن أن يدخل في الإسلام، فهذا تعطيه من الزكاة لا لفقره وإنما لتأليفه، لا لفقره وإنما لتأليفه. وفي الرقاب والغارمين، والغارمون أيها الإخوة ينقسمون إلى قسمين، غارم لمصلحة نفسه أي استدان مالا ولا يستطيع سداده فهذا غارم لمصلحة نفسه، وغارم للإصلاح بين الناس. علم إنسان شريف أن هناك متنازعين أو قبيلتان متنازعتان، فدخل بينهما للإصلاح. الإصلاح أيها الإخوة الذي نغفل عنه كثيرا، فنكون عونا للشيطان إذا فرطنا في هذا الواجب علينا. قال الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب رضي الله عنه: ألا أدلك على تجارة؟ ألا أدلك على تجارة؟ قال: صل بين الناس إذا تفاسدوا، إذا حصل بينهم الفساد، صل بين الناس إذا تفاسدوا، وقرب بينهم إذا تباعدوا. وأخبر صلى الله عليه وسلم
أن الإصلاح بين الناس من أفضل الصدقات، بل أخبر صلى الله عليه وسلم أن الإصلاح بين الناس أفضل من التطوع بالصلاة والصيام والصدقة. فإذا جاء هذا الإنسان الشريف وأصلح بين اثنين ولم يكن هناك سبيل للإصلاح بينهما إلا بالماء، فتعهد أن يعطي لأحد الفريقين 5000 مثلا، ففي هذه الحالة يكون تحمل حمالة، فيأتي إلى صندوق الزكاة ويعطى هذا المال تشجيعا للناس على الإصلاح بين الناس. وهذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في قصة قبيصة بن المخارق الهلالي رضي الله عنه، قال: تحملت حمالة على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنعطيك. فعلم أن يدخل في الغارمين من تحمل حمالة للإصلاح بين الناس، والغارمين وفي سبيل الله، سبيل الله الجهاد لأجل رفع راية الإسلام، إما الجهاد المادي بالسيف وإما الجهاد بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فإذا علمنا طالب علم أبلى بلاء حسنا وتفرغ لطلب العلم ينشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويقمع أهل الشرك والبدع، فإن هذا يعطى من الزكاة لأنه مجاهد في سبيل الله عز وجل. وابن السبيل الذي يأتي إلى بلد من بلاد المسلمين الذين تخلوا عن إخوانهم وأصبحوا يخدمون الكفرة والمشركين أكثر من القيام بأمور المسلمين، فيأتي إلى بلد من بلاد المسلمين فيجد إخوانه يعينونه، فيستحضر قوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. المسألة الثالثة أيها الإخوة، هناك أشخاص لا يستحقون الزكاة ولا يجوز لهم أن يأخذوا من الزكاة، وهم الأغنياء والأقوياء، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة قوي ولا لذي مرة قوي، وكذلك لا تجوز الزكاة للكفار إلا للتأليف، ولا تجوز الزكاة لمن تلزمك نفقتهم، فلا تجوز الزكاة على الزوجة ولا على الوالدين إذا احتاج إلى الطعام والشراب، وأما إذا احتاج إلى غير الطعام والشراب فيجوز أن تعطيهم من الزكاة. فإذا الوالدان لا يأخذان من الزكاة إذا احتاج منك إلى الطعام والشراب، النفقة، الطعام والشراب والمسكن، وأما إذا اشترى سيارة مثلا وهو يمكن أن يستغني بغيرها وعليه ديون فيمكن أن تسدد هذه الديون من زكاتك أنت. وأما أهل البدع أيها الإخوة، فالبدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة مكفرة يكفر صاحبها كالإسماعيلية والنصيرية والدروز والقرامطة والبهائية والقديانية وغيرهم، هؤلاء كفرة فلا يجوز أن تعطيهم زكاتك. وبدعة مفسقة، وبدعة مفسقة وهي ما دون ذلك، فهؤلاء يجوز أن تعطيهم من زكاتك لا كمذهبهم هم، فإن مذهب أهل البدع أنه لا يجوز عندهم أن يعطي الواحد منهم زكاته إلا إذا كان ينتمي إلى فرقتهم. فأهل السنة هم أعلم الناس بالحق وأرحمهم للخلق. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، المسألة الرابعة أيها الإخوة، هل يجوز إخراج القيمة في الزكاة؟ والجواب أنه لا يجوز إلا في بعض الحالات، لأن هذا تغيير لأمر الله عز وجل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهل يجوز نقل الزكاة؟ أنت في هذه البلاد وعندك مال في هذه البلاد، فهل يجوز أن تنقل زكاة مالك إلى بلد آخر؟ فنقول: الأصل أن تخرج الزكاة في بلد المال، لأن الفقراء يتعلقون بمالك، فإذا حصلت كفاية في البلد الذي أنت فيه فيجوز نقلها. وأيضا أيها الإخوة، من مسائل الزكاة التأكيد على إخراج الزكاة في مال الصبي ومال المجنون، فإنه لا يشترط للزكاة العقل ولا البلوغ. وأيضا من مسائل الزكاة أيها الإخوة، زكاة العقار. فالعقار على ثلاثة أقسام: عقار تسكنه فلا زكاة فيه، وعقار تنتظر به ارتفاع الأسعار فيكون للتجارة فهذا تزكى قيمته كلها، وعقار تؤجره فتكون الزكاة فيما تقبضه من الإيجار. وأيضا أيها الإخوة، مات إنسان وعليه دين، فهل يسدد دينه من الزكاة؟ أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أنه لا يسدد دينه من الزكاة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وأيضا أيها الإخوة، يكون لك أحيانا على إنسان دين وأنت من الأغنياء، فحسبت زكاة مالك فكانت مثلا 5000، ولك دين على آخر وليكن 1000، فهل يجوز لك أن تخصم هذه 1000 من 5000 فيلزمك 4000؟ أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أيضا بأن هذا لا يجوز. والذي يبدو والله أعلم، إذا لم يكن في ذلك محاباة فيجوز، كما قال الحسن البصري رحمة الله عليه. وأيضا أيها الإخوة، بعض الناس يعتقد أنه إذا زكى ماله مرة فلا يزكيه في الأعوام التالية، وهذا غلط. فالأموال تزكى كل عام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل عماله كل عام من أجل جمع الزكاة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 3 من كن فيه فقد طعم الإيمان: من عبد الله وحده وعلم أن لا إله إلا الله وأخرج زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام، رافدة عليه كل عام. فكلما حال الحول وجب عليك أن تزكي مالك. وأيضا أيها الإخوة، مما يكثر عنه السؤال: هل لابد من إخبار الفقير أن هذه زكاة؟ كثير من العلماء يقولون لا يلزم، لأن في هذا كسرا لقلبه، فإذا كان من أهل الزكاة فتعطيه المال ولا يلزم أن تخبره أن هذه زكاة. وأيضا من مسائل الزكاة أيها الإخوة، أن الواجب عليك أن تجتهد في البحث عن مصارف الزكاة، فإذا تبين خطأك فلا شيء عليك. وفي ذلك الحديث المعروف الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: لا تصدقن الليلة بصدقة، فخرج فتصدق على سارق
فأصبح الناس يتحدثون تصدق الليلة على سارق، ثم تصدق على زانية، ثم تصدق على غني، وفي كل مرة الرجل يقول الحمد لله على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي الرجل فقيل له أما زكاة أما صدقتك فقد قبلت، وأما السارق فلعله يستعف عن السرقة، والزانية فلعلها تستعف عن زناها، والغني لعله يعتبر فلينفق مما أعطاه الله. وفي الزكاة أيها الإخوة مسائل أخرى، وكما ذكرنا الواجب على المسلم كلما احتاج إلى شيء يتعلق بدينه فيجب عليه أن يسأل أهل العلم، لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.